Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. مقتل 2 وجرح 10 أشخاص بسبب صدامات في كسلة بين محتجين وقوات أمنية، وإحراق مبنى الولاية ومبنى المحلية وإدارة التجارة والتموين. الفريق أحمد بعدي العمدة حاكم النيل الأزرق يؤكد عودة الاستقرار بكافة ولاية النيل الأزرق بعد أحداث اليومين السابقين التي راح ضحيتها عشرات القتلى. ناشط من الدمازين يقول أن هناك عدد من الجرحى حالتهم حرجة يحتاجون النقل للخرطوم لتلقي العلاج، وأعداد كبيرة من الأطفال وكبار السن يختبئون داخل المنازل نتيجة الخوف. مبادرة صحفيون ضد العنف القبلي تطالب السلطات في المركز بالتدخل العاجل لوقف نزيف الدم وأن تتخذ من التدابير ما يمنع الخطر الذي يهدد ولاية النيل الأزرق كلها وتمتد آثاره لكل السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أضرم محتجون غاضبون من قبيلة الهوسة صباح الاثنين النار في عدد من المؤسسات الحكومية في كسلة، وأقلقوا كوبري القاش احتجاجا على مقتل العشرات في اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق. وقال شهود عيان أن المحتجين أحرقوا مباني إدارة التعليم بمحلية كسلة وإدارة البترول، كما أحرقوا أجزاء من مقر أمانة الحكومة ومحطة المياه. وأقلق المحتجون كوبري القاش الذي يربط بين شرق المدينة وغربها لليوم الثاني، إلا أن قوات مشتركة تمكنت من فتح الكوبري، وسارع المواطنون بإخلاء أسواق المدينة مع إغلاق المحلات التجارية وتوقف حركة المواصلات. وقال ناشط من كسلة أن محتجين بأعداد كبيرة عبروا نهر القاش من الجهة الغربية ودخلوا لوسط المدينة وأحرقوا مبنى محلية كسلة وأمانة الحكومة وإدارة التجارة والتموين. وقال حمرور حسين أن المسؤولية يتحملها المدير التنفيذي لمحلية كسلة واللجنة الأمنية، وأوضح أنه كان بالإمكان حجز المحتجين في الضفة الغربية والحيلولة دون دخولهم إلى المدينة. وأوضح حمرور في محادثة مع راديو دبنجا أن للاحتجاجات علاقة بأحداث العنف في إقليم النيل الأزرق، وأن أبناء الحوسة خرجوا للتعبير عن سخطهم على السلطات التي سمحت بحدوث هذه الأحداث بتراخيها وعدم تدخلها. وأشار حمرور إلى أن هنالك حالة من السيولة الأمنية في مدينة كسلة، وأن المواطنين يحملون العصي والسيوف للدفاع عن أنفسهم وتحسبا للاعتداءات. وأضاف أن هذه الحالة تسود من فترة طويلة قبل الاحتجاجات الأخيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
التنفيذي لمحلية كسلة هو اللي يتحمل هذه السيولة الأمنية، يعني تأمين مدينة كسلة من أسهل التأمينات. يعني في عندنا والقاش، والقاش موجود، يعني المحتجين دي كان من الضفة الغربية 200-300 عسكري كان حجزهم، وكان حصل في إخفاق من اللجنة الأمنية لمحلية كسلة. وصلت المدير التنفيذي، هو ما قام بالدور المطلوب في تأمين محلية كسلة، وهو الآن يتحمل هذه المسؤولية.
من ناحية أخرى، قال الأستاذ صلاح كفسولاي رئيس تيار الوسط أن النيران ما تزال تشتعل في مبنى أمانة الحكومة، وألقى باللوم على السلطات التي بادرت بإطلاق النار لحظة تجمع الشباب المحتجين في كوبري القاش، وانتقد استخدام الجيش في فض احتجاجات كانت يجب أن تتعامل معها الشرطة. وأوضح أن المحتجين أعلنوا بشكل واضح أنهم لا يستهدفون المواطنين، وبيّن أن الصدام بين المحتجين وقوات الجيش أدى لسقوط قتيلين وعشرة من الجرحى، 8 منهم بالمستشفى التعليمي واثنان بمستشفى الشرطة. وأضاف لراديو دبنجا من كسلة:
الشباب اللي كانوا في الكوبري من المحتجين دين تم استفزازهم يعني من قبل القوى الأمنية، هي اللي بدأت إطلاق النار، أطلقت النار على الشباب اللي موجودين بغرضهم، يعني من ثم هم اقتحموا الأمانة. الآن يعني في شهيدين والإصابات 10.
أكد الفريق أحمد بادي العمدة أن هناك استقرار تام بكافة مناطق ولاية النيل الأزرق، ولم تسجل المناطق التي شهدت المواجهات في محلية الروسيرس الدمازين والدلماحي وجيسان أي أحداث جديدة خلال يومي الأحد والاثنين عدا بعض الانفلاتات في مدخل مدينة الدمازين أمس الأحد، كما لم تسجل أي وفيات أو جرحى جدد في المضابط الرسمية خلال يومي الأحد والاثنين. وقال في حوار مطول مع راديو دبنجا أن المعضلة الأساسية الآن هي وجود قطع سلاح خارج نطاق الأجهزة الأمنية نهبت بواسطة مجموعة من قسم شرطة الروسيرس وجاري البحث عنها، إضافة إلى انتشار أسلحة مجهولة المصدر خارج نطاق الأجهزة الأمنية بعضها منذ العهد البائد. وأكد انتشار الأجهزة الأمنية في محلية الروسيرس الدمازين والدلماحي وجيزان، ولولا التدخل السريع لكانت الخسائر كبيرة للغاية ولاتسعت رقعة الأحداث. وبين بادي في حديث أن الأسواق في الدمازين والروسيرس فتحت أبوابها منذ الأحد والاثنين، وخسائر التجار بسوق الروسيرس تقدر بمليارات الدولارات. وحمل الوالي أحمد العمدة الإدارات الأهلية المسؤولية لعدم الانصياع لحديثه حول عدم إثارة أي موضوعات متعلقة بتشكيل إدارات أهلية جديدة وفقا لقرارات إدارة الحكم الاتحادي الصادر بتجميد إجراءات قيام إدارات جديدة. وأمن أحمد العمدة على قرار مجلس السيادة القاضي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث، وشدد على ضرورة المحاسبة الرادعة للمتورطين. وحول الوضع الإنساني في هذه اللحظة، قال الحاكم أن الحاجة ماسة لتدخل المنظمات الإنسانية لإقاصة المتضررين في الأحداث في المحليات الأربعة الروسيرس الدمازين والدلماحي وجيزان. وقدر أعداد النازحين في أحداث الروسيرس والذين وصلوا واستضيفوا بمدارس الدمازين بحوالي 20,000 نازح ونازحة. قال الناشط إيهاب بابكر إبراهيم من مدينة الدمازين لراديو دبنجا أن هناك عدد من الجرحى حالتهم حرجة يحتاجون النقل للخرطوم لتلقي العلاج، وقال أن هناك أعداد كبيرة من الأطفال وكبار السن يختبئون داخل المنازل من الخوف ولم يتم تقديم الخدمات لهم، وناشد القوات النظامية باستخدام مكبرات الصوت لطمأنتهم حتى يتم تقديم المساعدات لهم، مشير إلى غياب التنسيق بين الحكومة والمنظمات. وقال أن الجثث داخل الروسيرس تم دفنها وعددها 30 جثة، وقال أن هناك جثث ما زالت في مستشفى الدمازين جاري حصرها لم تخضع للتشريح بعد ولم تكتمل الإجراءات القانونية لدفنها. وأوضح الناشط إيهاب أن هناك جثث منتشرة داخل الأحياء بدأ المواطنون الإبلاغ عنها بعد تعفنها، واتهموا وزارة الصحة والقوات النظامية بالإهمال في جمع الجثث من الشوارع ونقلها إلى المستشفيات وتركها عرضة للتعفن. وقال أن معظم الأسواق في الروسيرس والدمازين وجنيس تم حرقها ونهبها مما تسبب في نقص حاد للمواد الغذائية، محذر من مجاعة في النيل الأزرق. وأفاد بنزول قوات نظامية بأعداد قليلة إلى الشوارع، وما زالت هناك تجمعات للقبائل بأعداد كبيرة يحملون العصي والأسلحة البيضاء في الشوارع الرئيسية. وناشد الناشط العقلاء من أبناء النيل الأزرق نزع فتيل الأزمة وجمع الأطراف للجلوس للحوار.
محتاجين إجلاء عدد من المصابين للخرطوم. الجثث في الروسيرس الحمد لله تم دفنها، لكن لسه الجثث الموجودة في مستشفى الدمازين ما تم التشريح وما تم الإجراءات القانونية. في الروسيرس في 30 جثث داخل الأحياء، يعني ما يداب المواطنين بدوا يبلغوا عنها لأن الروائح بدأت تظهر. سواء بتاعت الدمازين والروسيرس وغنيس تم حرقها ونهبها. الظواهر تحت الاحتغام موجودة، المواطنين الشغالين بالعصي والعكاكيز والغير بتلقاهم في بعض الطرق. يعني
ذكر تحالف الأجسام المطلبية والصحية بالنيل الأزرق أن حالات الوفاة الواصلة بمستشفى الدمازين حتى صباح اليوم 39 حالة وفاة، بينهم عدد 5 أطفال، وأن إجمالي الوفيات بالدمازين والروسيرس حتى الآن 80 حالة وفاة مسجلة. تمت عمليات الدفن والإجراءات الجنائية لمعظم الوفيات، وحتى الآن تجري عملية الحصر للجثث بالروسيرس الحي الجنوبي ومنطقة قنيص شرق. وقال أن الإصابات بمستشفى الدمازين التعليم الملكي 144 إصابة مختلفة، منها 81 إصابة بالأعيرة النارية. وأشار البيان الصادر يوم الاثنين 18 من شهر 7 الجاري إلى وصول عدد من الحالات المصابة لولايتي الجزيرة وسنار وتجري عمليات حصرها حتى الآن. وأورد البيان أن عدد الحالات الخطرة والحرجة التي تحتاج للتحويل عاجل لم يتم نقلها منذ بداية الأحداث وصلت إلى 36 حالة. طالبت مبادرة صحفيون ضد العنف القبلي السلطات في المركز بالتدخل العاجل لوقف نزيف الدم وأن تتخذ من التدابير ما يمنع الخطر الذي يهدد ولاية النيل الأزرق كلها وتمتد آثاره لكل السودان. جاء ذلك في بيان أصدرته المبادرة على خلفية أحداث العنف في ولاية النيل الأزرق. ومضى البيان يقول إننا كصحفيين في مبادرة صحفيون ضد العنف القبلي نشعر بحزن بالغ لما آلت إليه الأمور وهو نتيجة الشحن الزائد وخطاب الكراهية الذي كان منتشرا خلال الأيام الماضية في وقت كان الواجب فيه على السلطات التحسب لهذه النتائج وأن تتخذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون حدوثها. وحثت المبادرة الإعلاميين على توقي الحذر في التعامل مع أخبار النزاعات حتى لا يتسبب خبر في تأجيجها ومساندة الأعمال التي تنزع فتيل الأزمة وتساعد على عودة الأوضاع لطبيعتها. طالبت هيئة محامي جبال النوبة السلطات بسرعة التدخل واتخاذ التدابير لوقف العنف الأهلي وحماية المواطنين. وقالت الهيئة في بيان صادر يوم الأحد 17 من شهر 7 الجاري أنها تتابع عبر مكتب حقوق الإنسان والسكرتاريات المتخصصة تداعيات النزاع الأهلي الذي نشب بين مجموعتين من مكونات المجتمع المحلي في إقليم النيل الأزرق. كما طالبت الهيئة بالتحقيق في خلفيات الأحداث وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العادلة واتخاذ ما يلزم من التدابير لمعالجة وحل أسباب الاحتقان جسريا. قالت المحامية رحاب المبارك من محامو الطوارئ لراديو دبنجا أن الحالة الصحية للمتهم سيف الإسلام تدهورت لدرجة قرر معها أطباء مستشفى الشرطة حجزه لثلاثة أيام. بدأ المعتقل سيف الإسلام يعاني من آلام في البطن والحمى حيث مثل أمام القاضي يوم السبت ووافقت المحكمة على عرضه على الأطباء بمستشفى الشرطة الذين قرروا مساء السبت حجزه لثلاثة أيام لإجراء بعض الفحوصات. وقالت رحاب أنه وعلى ضوء قرار الأطباء سوف يحدد ما إذا كان سيحضر جلسة يوم قد الثلاثاء الخاصة بالبلاغ الموجه إليه وإثنان آخرين بإتلاف إحدى عربات الشرطة. وأضافت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنجا
سيف الإسلام بدأ يشفو تاني من حمى وعلام في البطن ومرحة وتفاصيل كثيرة فعرضنا إذا ارتسجن وأغامه وجبناه في الدمنقاوي حولوا لمستشفى الشرطة ومستشفى الشرطة حجزته ثلاثة أيام على أساس يتعافى فيها وعملت له عدة فحوصات وحزت استمر عمله عنده جلسة بكرة الصباح إذا وضعه صحي بيسمح يتبعوه عسكري ويجيبوه المحكمة إذا وضعه صحي ما بيسمح إجراءات تمشي في غيابه يعني ما في ما يمنع.
يذكر أن سيف الإسلام تم اعتقاله في يوم 5 من شهر 5 الماضي وتعرض للتعذيب الذي أدى إلى إصابته بتشويش في البصر وآلام في البطن والمسالك البولية مع الإغماء المتكرر. وأتهم مع اثنين آخرين بإتلاف عربة شرطة وفتحت في مواجهتهم بلاغ تحت المادة 182 من القانون الجنائي وقدموا بموجبها للمحاكمة بمحكمة الخرطوم وسط. ومن المفترض أن يمثل أمامها لحضور الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء 19 من شهر 7 الجاري. وجه مكتب النائب العام النيابة بأم بدة والمختصة مكانيا بسجن الهدى بزيارة السجن بأم درمان وذلك للوقوف على أوضاع المحتجزين المرحلين من الجنينة إلى سجن الهدى بأم درمان والبالغ عددهم 21 محتجزا وفحص السند القانوني الذي تم بموجبه احتجازهم. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان صادر اليوم الاثنين أن مكتب النائب العام اتصل بالنيابة العامة بمدينة الجنينة بشأن موضوع المحتجزين المرحلين من مدينة الجنينة وعددهم 21 محتجزا احتجزوا منذ 16 شهرا وأن النيابة العامة بالجنينة أفادت النائب العام بعدم وجود أي إجراء جنائي في مواجهة المحتجزين المرحلين إلى سجن الهدى أم درمان. وقالت هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ أن موكليهم يحتفظون بحق مقاضاة اللجنة الأمنية بولاية غرب دارفور. قال لاجئ من معسكر كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشات أن حطول الأمطار الغزيرة التي استمرت لمدة 5 أيام على التوالي من الأربع 13 من شهر 7 وحتى الأحد 17 منه أدى إلى انهيار أكثر من 100 بيت للاجئين السودانيين في مخيم كونونغو بشرق تشات، كما هدمت الأمطار عددا من المحلات التجارية بسوق المخيم، وأدى ذلك إلى فرار الأسر والاحتماء بمباني المدارس. وناشد المتضررون المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لتوفير الإيواء والغذاء والكساء للاجئين المتضررين. وبحسب اللاجئ الذي تحدث لدبنغا لا توجد خسائر في الأرواح.
هطلت أمطار يوم الأربعاء واستمر الهطول لحد يوم الأحد، تسبب في انهيار عدد كبير من المنازل ومحلات التجارية. بعض الأسر قادرت منازلها متجهة إلى المدارس. تقدر الخسائر الكلية بحوالي 3 مليون فرنك. ونناشد المفوضية بضرورة توفير المشمات أو الخيام للأسر المتضررة، أطفالهم وممتلكاتهم وأنفسهم في الأراء.
تفيد متابعات محامو الطوارئ أن 15 من القُصر دون السن القانونية و6 من المتظاهرات أطلق سراحهم بعد التعرض للضرب والإهانة بعد مسيرة الأحد بالعاصمة. كذلك تم احتجاز عدد 17 مواطن بنفس منهج القبض العشوائي من أماكن متفرقة بعضها بعيد من مواقع المواكب والاحتجاز. وقال محامو الطوارئ أن الخطير في الأمر والمقلق هو إحالة المواطنين لفحص المخدرات، وأكدوا أن هذا الإجراء مخالف تماما للقانون، وهؤلاء المواطنين لم توجد في حيازتهم مخدرات ولم يوجدوا في أي وضع اشتباه يحتم هذا الإجراء، بالإضافة لأن الإحالة للفحص يجب أن تتم بواسطة النيابة. وقال محمود الطوارئ في بيان: هذا الإجراء تجريمي بحت، وهو ينتهك حقوق المقبوض عليهم، وهو ضد مبدأ براءة المتهم ومخالف تماما للقانون، فليس من عمل الشرطة أن تبحث فيما يجرم المقبوض، وليس من صميم عملها أن تعرضه لهذا التجريم المسبق والذي يترتب عليه إساءة وإحانة وحطل الكرامة وأثر نفسي بليغ. ونبه محمود الطوارئ إلى أن إجراء فحص المخدرات لا يتناسب مع طبيعة البلاقات الكيدية التي تقيد في مواجهة المقبوض عليهم. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة التربية والتوجيه نتيجة شهادة مرحلة الأساس بولاية جنوب دارفور وسط حضور كبير من أسر التلاميذ، وأحرز 7 التلاميذ المركز الأول بدرجة كاملة 280، فيما أحرز التلميذ عصام الدين إسحاق إبراهيم المركز الأول قسم الدراسات الإسلامية. وأشاد والي جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني هنون بوزارة التربية بهذا الإنجاز الكبير، مقدما الشكر لكل من ساهم في إنجاح العملية التعليمية. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة لقاءات مع متضرري الفيضانات بمنطقة كاس، ناشطة من النيل الأزرق تصف أوضاع النساء بالمأساوية عقب هدوء الأوضاع أمس واليوم بولاية النيل الأزرق، والي غرب دارفور يصدر حكم بحبس المواطن محمد أحمد عبد الكريم 6 أشهر وتحويله إلى بور سودان، لقاء مع نفيسة حجر من محامو الطوارئ حول ما جرى في محاكمة سيف الإسلام وآخرون. السفير البريطاني لدى السودان يتطرق إلى قضية المرأة السودانية التي تواجه عقوبة الإعدام رجما. تهيل كالعادة المستمعون الكرام باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
التقديرات الأولية للنازحين بالنيل الأزرق تقول أن حوالي 18 ألف من الرجال والنساء تم إيوائهم في 6 مدارس مختلفة بمدينة الدمازين، إضافة لأعداد أخرى من الأطفال قدروا ب6 ألف والشباب يقدرون ب8 ألف شاب. الناشطة نهل البدري تقول أوضاع النساء والأطفال مأساوية بالنيل الأزرق ومعظم النساء في سن الإنجاب ونسبتهن تجاوزت 60% وأن هناك نساء حوامل وأيضا أطفال حديثي الولادة. مفوضية العون الإنساني الحكومية تقول أن السيول والفيضانات المفاجئة تسببت في مقتل 12 شخصا وأثرت على 537 شخص ودمرت 30 منزلا وألحقت أضرارا ب 75 منزلا آخر في محلية كاس في جنوب دارفور. اختطاف 3 أشخاص وإصابة آخر بجراح ونهب عربة في 3 حوادث منفصلة يوم الاثنين بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. مقتل طالبة بجامعة الفاشر من محلية اللعيد مساء أمس الاثنين 18 من شهر 7 بعد اختصابها من قبل مجهولين. وصول تعزيزات أمنية لولايتي النيل الأزرق وكسلة عبر طيران الشرطة من قوات الاحتياط المركزي وللمناطق التي شهدت بعض النزاعات والأحداث بتلك الولايات. هجوم 3 أشخاص مسلحين مساء الاثنين على طلمبة وادي سندس بحي السلام جنوب الفاشر ونهب مبالغ مالية كبيرة من صاحب الطلمبة تقدر ب3 مليار جنيه سوداني. حكومة ولاية شمال دارفور تكشف عن نقص في الغذاء بعدد 6 محليات وهي الفاشر، المالحة، كلموندو، طويلة، الكومة، مليط، ويعاني مواطنوها من الحصول على الغذاء الكافي هذا العام. تعرضت مدينة قريضة لهطول أمطار استمرت ساعتين نجم عنها خسائر كبيرة في بعض الأحياء والمعسكرات وسوق أبوجا الجزء الغربي والأسواق الفرعية.
شكرا زميل الصادق مصطفى زكريا. شهدت بعض مناطق محلية كاس فيضانات مطلع هذا الأسبوع حيث أدت إلى وفيات وحدوث أضرار في المزارع. راديو دبنجا استطلع المواطن آدم عيسى من قرية جميزة كمراء والمواطن آدم إسحاق أرباب من داخل مدينة كاس، فلنتابع هذا الاستطلاع.
مواطن آدم عيسى عبد الكرير مواطن في جميزة كمراء. جوادي أول حاجة في أخ اسمه موسى البكر الوادي شال له مرته بيه يالو ومر حملان شالو والبرح شال له ميت وجناو لها الليلة ما لقوا دواهي والكر والهمار كله شالو. اثنين شالوا هناك تقريبا 7 ولا 8 نفر ده تلوم جسدهم وجيب باقي الجسد ما لقوا لها. الزراعة ده كله شالوا حتى أنا قدامك ده شال لي زي في الدانين ده بطاطس خرطته وجكبته ذاته وشال لي بابور بخراطي شفات والناس الجيراني دي تبدا من فوق الامتكاس اي زريبه ما خلوه على الاقل كما بيجي 2000 في الدامي بطاطس لجزر لبصل كل شال ما خلى اي حاجه والبوابير بتاع الجيراني دي لحد الان ما لقيناهم من امس تاع الليل قاعدين نفتش فوق وبيت ورمباتهم شال وخراطيش كله شال وايدين طلعوا في دار فيه سمينه منه قال وصلوا ليه دار فيه هناك شنو الدوره من كاس الضريب. انا هسه حاليا في جميله كومره حاليا والله ديل كل الناس وايدين بتاع القايدين واحد قاسي واجيب وتاي تتا وادي وطوالي هشيلك ديل الحسرناهم 9 من الوفيات والمباري مشينا نفتش جرانا داك لقينا ثاني 2 ميتين وايدين جاب فوق على النيامه في حته اسمه النيامه هناك جابوا وفي جنيدة كمورة المنطقنا ده ذاته أنا ما قلت لك ذاته حتى حاليا في مرض جناه مفوت والمرأة تلانا وميت كمان الزراعة حتى الإيش في ناس وايدين بدوا بجنكبوا فوق وناس وايدين تيربوا قامت لسه ما جنكبوها والبتاسي من جنكب وإيش كل شان ما خلنا شيء تبدأ من غادي للنيامة تجد جنيدة كمورة ده وادي وده على حد من وادي ده ما خلى اي حاجة ايش حتى الزراعة حتى البطاطس حتى الجزر كله شال بوابير شالوا حتى الدجاج كله لسه ما كفينا نلقوا من وين حتى مجنين ذاته خلي داك عشان نلقوا من هنا ولا كده والله مجنين حتى انا قدامك مجنين بجاز ده ما في اي نول جاء الا كم جارك جاي هاي كفارة لقى هاي ده برضو حقك شالوا هاي والله هاي انا اقول برضو شيء وشالوا كيف كده بس لكن فيها كده عشان يجي يجيب ما انا ما في زلطاني حتى البيوت ذاته وقعت جوا البيت تلقى بيتك مويه مليان الحدة وادين جوا البيت بتلو اللي انا قاتل الزلط الغرب الزلط ده عموما بيت ما خشى فوق مويه ما في والله كله خرب خسة ناس طابانين تاب عجيب خسة ناس ما قدروا ذاته عشان واحد بتاع سلّب نقوق مرة عشان تمشي التاريخ. اللي قاعدين يا جماعة أنا مثري كيفه وقاعدين برفوا الهشان وشنو شنو وما أعرف بس. دايرين مشمعات ودايرين باغادة عشان يجيبوا موية وحتى الإيش اللي كان عندنا كل يوم سربنا في الوديان ما عندنا أي حاجة. واحد تقول عندك زي ما أنا قلت لك أنت بطاطس متمسك إنه يومين ثلاثة حياتنا وتشتري لعيالك حاجات ويوم كل شهر ما عندنا ذات وقتك. أنا قدامك دا عندي كان غرابة 380 بدل يعني ما سعى نهائيا ما خلى منه ولا حاجة وكانت عندي يعني 21 لفت بتاع بلوتين وتسع بابور ده كله دمره من النهاية ما خلى ولا شيء منه بس يريد ترمى واحد في منطقة بوليرو كبيرة والآن يعني مواطنين يعني وادقين ده مسعى مساحة كامل ما خلى مني ولا حاجة الناس الكبار مني نقدروا يعني الوالد جاء قبل 40 أو 50 سنة تقريبا يعني الخسائر البشرية غرابة يعني 15 ولا 17 منه في أطفال وفي نساء وفي أجهزة والمال بالنسبة للبهائم أنا قدامي شايفه يعني في الاسم ده في الوالد غرابة 15 بقرة كان ماشي وما ثلاثة فتان وتسعة كوارو والنساء نساء كاملة يعني ما خلى من أي حاجة والله إننا دعينا للحكومة بإذن الله يجي ينقذنا وندعو من هنا أنا من الآن أنا في واقف في الوادي ندعو المنظمات الدولية والمنظمات الخيرية الإنسانية عشان يسمعوا لنا كلامنا يجي ينقذنا في هذا الخطير الكبير جدا أنا قدامك ده يعني عندي 10 مخمص طماطم يعني مساء كامل منه بس يعني نفس اليوم مديت 120 صندوق 120 صندوق هذا شال منه 80 صندوق ما خلى منه شيء الجايز الملانة عشان نرفع في السيارات ذاتها الوادي جاء درق وشال والحمد لله شلنا الباقي راك رفينا والإيش والسجل والجرجير والجزر والطماطم والأكسدة البطاطس ده يعني مساحة كامل ما قل منه ولا حاجة يعني واري الجدع يعني غرابة طول تقريبا يعني 20 أو 25 متر ارتفاع يعني ومساحة دفن الاسم ده الأراضي دفن مرة نهائيا بالرملة ما قل منه شيء واسمه ده والخسارة البشرية ده للآن قبل ساعة من اتكلم معكم ده قبل ساعة أنا قدامك لينا تفل في اسمه ده في البير اللي اسمه ده البير كان زمان سابقا ما عنده مويه ودفنهم هناك وكبر منه شوف مشينا فرتقنا وطلعنا التفل لكن ما عرفنا الجهة ولقيت تفل يعني كان بنية يعني لكن الآن ما لقينا اتجاهه إلا بس دايرين نمشي نودو كاس نسجل إلى الحكومة طبعا هنا عندنا وديان ده الايش بقوم يعني خلال ثلاث يوم ده دفتن بقوم شو هذي ثلاث يوم هو هذي عشان هو هذي خلاص ثالث يوم ده دفنهم هاي وهذي وخلاصهم شكلوا مرة واحد وهذي كمان دفنهم دفنان يعني ما خلى منه هاي والتماثل ده يعني كان محل التماثل ده تماثل كده قال مع التماثل وده مع الوادي القديمة مرة واحد شالهم بي اسمه ده ببوابيرهم بالخراطيش بوليسيات ديل ولا ترومبات ترومبا طبعا هنا عندنا في دارفور هنا الترومبات طبعا هندية وهذه صناعة بريطانية وناس بابوا منه موية وتدور البابور بالمنافلة وخلاص يجع الموية الترومبا دي ما ترومبا الخطاس ترومبا برا دي يعني الديلة شالوا نهائيا أما وهذين يعني ناس وهذين فاتل لهم بجنوب لكاس وهذين كمان يعني للآن مالي موية بوابير والترومبات المالي موية يعني غرابة 40 ولا 50 بابور غير الترومبات المواطن رفع يدينه نهائيا ما عنده ولا شيء إلا يعني يدعو من الله والمنظمات الدولية والحكومة عشان يجي ينقذهم بإذن الله في قاس كبير شمال ده يعني 10 شوارع ده دمرن بالكامل يعني موية قشة جدائيا في بيت الناس إذا دول في بيت بس يشيل يالك وتجد تطلع تنش موية بخش البيت أي حاجة فيه بس بدمرهم ورينا من هنا إن شاء الله بندعو المنظمات الخيرية بإذن الله يجي ينقذونا حاجة بتاع الأكل دول ياكل لنا ناس كبار ده كان قلت تاكل ترى شيء لازم ممكن تقول لكن الشعب ما يصبر إلا يبكي بس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قالت الناشطة نهلة البدري من مدينة الدمازيل لراديو دبنجا إن أوضاع النساء والأطفال مأساوية داخل معسكرات النزوح بالنيل الأزرق، وإن هنالك حالات تحتاج تدخل لنقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، كما تم نقل 5 نساء أخريات أمس إلى مستشفى الدمازين نتيجة لتعثرهن في الولادة. وأوضحت في حديثة أن هنالك وفيات وسط النساء والأطفال جاري حصرها. لنتابع المزيد في هذا الحوار الذي أجريناه معها.
ما بين يوم أمس والليلة اختلف كثير، يعني لحد ما في هدوء وما في أي تجدد للمواجهات وكذا، لكن دعني أتحدث عن الوضع الكارثي النتج عن كل الأحداث اللي حصلت. تحديداً عايز أتكلم شوية عن وضع النساء الموجودات في مراكز الإيواء والإجلاء الموجودة حالياً. ما بين 10,000 إلى 14,000 دي الأرقام الموجودين في مكان الإجلاء الأول، 3 مدارس التابعة لقوات الشعب المسلحة، بالإضافة لأعداد تانية موجودة في مناطق متفرقة، 3 مناطق في الرصيرس، ما بين مركز قوات الشرطة الرصيرس و مجمع الدعم السريع في قنيص، بيت دار الهمد في الرصيرس، دي كلها مناطق بتاعت إيواء مؤقت، رغم هناك كانت المجموعات بسيطة، لكن المركز الأكبر اللي هو موجود في الدمازين زي ما قلت الأرقام بتاعته. النسبة النساء والأطفال في المجموعات دي كبير جدا جدا، نسبة قد تفوت 60%. جزء كبير منهم هم نساء في سن الإنجاب، تحديدا بيوم أمس بالتحديد مثلا عندنا كانت حالات كثيرة بتحتاج لعملية بتاعت إخلاء للمستشفيات وكذا من النساء. في 5 حالات بتاعت ولادة كانت متعثرة حصلت يوم أمس، في أطفال حديثي ولادة في حالات حرجة تم يعني نقلهم لمستشفى الدمازين. في محاولات من أمس وبدل أمس إنه الناس تبدأ توزعهم، لأنه المركز متكدس جدا جدا ويفتقر لكثير من الخدمات الصحية. كان في اجتماعات مستمرة من منظمات المجتمع المدني عشان يعني محاولة لأنه الناس تحسن من الأوضاع بتاعة المجموعات، بينها توزيع على مراكز مختلفة. وفي اجتماع أمس تم تحديد عدد من المدارس البديلة، وبالمساء بدأ نقل بعض المجموعات دي لمراكز تانية عشان يحصل تقدر تشغل عملية تقديم الخدمات حاليا.
وين المراكز البديلة؟
في مدارس داخل الدمازين، يعني في مدرسة الزهراء ومدرسة الخنساء واحدة من المدارس المقترحة، وتم يعني مبارح تم نقل عدد بسيط منهم، لكن الناس بتواجه مشكلات بتاعت انه ما تم الحصر بتاع الناس ديل عشان يتم حتى ذات عملية النقل تكون بالأسر، يعني ما يكون بالأفراد، لأنه لحد الآن الناس ديل فيها وللصدمة رافضين انه يكونوا يعني مفرقين، فده عسر شوية مسألة نقلهم، محتاجين الناس إن تقعد عشان توزيعهم كأسر، يعني ما تفصل الأسر، إضافة لأنه بعضهم عندهم أفراد موجودين في المستشفى الآن يعني، وفي في موجودين يعني لحد الآن ما تم حصرهم وكده، لكن مرة عن مرة بيصهروا في قائمة من توفاهم الله يعني، وبعضهم لسه الناس ما عارفة معلومات عنهم. الكلام الأرقام المتداولة دي كلها أرقام بين الرصيرس والدمازين، لكن في أرقام موجودة في المحليات، يعني في معادة محلة جيسان اللي هي عاملة تقريبا زي 14 فيات، لكن برضو في أرقام تانية ما تم حصرها، فعشان كده بقول إنه كل يوم لما تزيد الأرقام ما قاعد تزيد لأنه في أحداث جديدة، لكن بتزيد لأنه بيتم إعداد التبليغ والوصول للجسامين وكده. كارثي حقيقي يعني، في ظل غياب خدمات صحية، في ظل غياب خدمات بتاعت موية كافية ولا خصوصية، لأن الناس دي كلها قاعدة في مكان واحد. نحن عارفين النساء وحوجتهم كده، وزي ما قلت لك في حوامل، في نساء يعني في حديثي ولادة، وفي ناس في حالات بتاعت ولادة وكده.
عندك فكرة في وفيات من النساء؟
في والله، لكن أنا صراحة الأرقام ما واضحة، متأكدة من بالإصابات الموجودة داخل المستشفى في عدد كبير من الإصابات بتاعت النساء، وبعضهم في حالات حرجة، وفي الغالب أغلبهم كان يعني بإصابات بتاعت طلق ناري. في حالات حتى حاليا موجودة في داخل المستشفى، يعني قاعد يتم علاجة تلقي العلاج هناك، وفي وفيات، فحتى في وفيات في وسط الأطفال يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أصدر والي غرب دارفور خميس بكر حكم بحبس المواطن محمد أحمد عبد الكريم 6 أشهر تحت قانون الطوارئ وتحويله إلى مدينة بورسودان. المزيد في الحوار الذي أجراه راديو دبنجا مع المحامية نفيسة حجر من محامو الطوارئ.
طبعا محامي دأسور تم إبلاغنا باعتقال محمد أحمد عبد الكريم من كلينيك. الاحتفال ده تم من شهرين بحسب تواصلنا مع لجان المقاومة وبحسب الجملة في الهيئة بعد ما اتصلوا وواصلوا مع أسرة المحتغل اتضح انه يعني تم احتغاله اثناء الحراك الثوري الرافض لانقلاب 25. فتم احتغاله من شهرين قبل الغاء قانون الطوارئ وتم احتغاله بموجب قانون الطوارئ. طيلة الفترة الفاتت الناس كانت بتقدم في طلبات للجهات اللي كانت محتغلاه على أساس إنه هو تم احتغاله بموجب قانون الطوارئ. فلاحقا الشرطة والأجهزة الأمنية بيقول هم ما عندهم علاقة باحتغال الزول ده. الاحتغال ده تامني المرجعية بتاعت إنه الزول ده يطلب صراحة الناس اللي ترجع للوالي. من يومين اتفاجأنا بعد يعني إلغاء قانون الطوارئ اتفاجأنا بوالي ولاية غرب دارفور أصدر أمر بسجن 6 شهور وترحيله لبورسودان. فكانت الحاجة دي مفاجأة بالنسبة لنا. نحن هنا طوالي قمنا عملنا مذكرة الليلة المفروض كنا نوديها للنائب العام بخصوصه هو. مشينا النائب العام ودينا المباني تحت النائب العام مغلقة أساس إنه الليلة في مواكب. فالنائب العام الليلة ما في شغل يعني كل ما في وكلاء نيابة ما في موظفين إداريين حتى على أساس إنه يستلموا مننا المذكرة. فاضطرينا نرجع وعلى أساس إنه تاني بكرة نمشي نحاول نرجع المذكرة ليوم بكرة. أصحوا المذكرة إنه الشاب ده محتغل بموجب قانون الطوارئ والآن ما في قانون طوارئ. حالة الطوارئ ذاته تم إلغاءها فما في مسوغ ل ترحيل الشاب ده لبورسودان أو إلغاءه وهو محتغل. دي فحوى المذكرة مطهر بيطلع صراحة لأنه أصلا هو ما يجه بأي بلاغات. حتى قانون الطوارئ ذاته ما كان فيه نيابات ولا قانون الطوارئ السابق ذاته الأمر بتاع الطوارئ المعلن السابق لا فيه نيابات لا فيه محاكم. ما فيه أواور بتاع تشكيل محاكم ولا تشكيل نيابات عشان ذاته تتم محاكمة في الوقت ذاته. وبالتالي هسه القانون بتاع الطوارئ حالة الطوارئ هي والعدم ثوابت ما في. بالتالي ما في مسوغ لوجوده هو في الحد القانون اصلا تم الغائه وبغى اللي حاله تم الغاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
شهدت محكمة الخرطوم وسط اليوم جلسة محاكمة سيف الإسلام وأحمد جادو والقاصر عبد المنعم حمزة اليوم وسط حضور كبير من أسر المعتقلين. المزيد في الحوار الذي أجراه الزميل الصادق مصطفى زكريا ظهر اليوم مع المحامية نفيسة حجر.
الليلة انعقد الجلسة بخصوص البلاغ بتاع سيف الإسلام وجادو وعبد المنعم. سيف الإسلام ما حضر الجلسة لأنه ظرفه الصحي ما كان بيسمح ولأنه الليلة أخضعوه لعملية بتاعة منظار في الغولون. العملية طلبت أنها يأخذ بنج كامل وقدم طلب للمحكمة أنه يعني الناس تسمع عدم وجوده لكن المحكمة رأت بأنه ضرورة حضوره يعني في الجزئية الأولى بتاعت سماع المتحرك. إضافة لأنه جادو كان حاضر للجلسة. أما عبد المنعم قدمنا بطلب للمحكمة على أساس أنه لا يسلموه لوليه لأنه غافر ووليه يلتزم بأنه يحضر في كل جلسة. بعد ذلك يعني المحكمة اتخذت قرارة طلعت قرار أنه رفضت فصل المحاكمة بتاعته وتحويله لمحكمة القسم لكن رجعت الحاجة دي إلى بعد سماع المتحرك. لكنها أمرت بتسليم مع عبد المنعم حمزة لوليه مع التزام وليه بإحضاره في الجلسة الجاية. تم تحديد جلستين اللي هي جلسة 26 و27 لسماع المتحررين الثلاثة. أصلا هم فاتحين فيهم بلاغ بتاع إتلاف على أساس أنهم هم قاموا بإتلاف بوكسي تابع للشرطة حسب أقوال الناس الشاكين إنه البوكسي ده تم حرقه في واحد من المواكب في موقف شرواني. دي حيثيات البلاغ قدروا أن التلف في مبلغ تجاوز 20 مليار جايبين فواتير على إنه التلف الحصل ده قيمته المبلغ ده. أنا حسب تقديراتي الشخصية إنه المبلغ ذاته المقدر أكبر من قيمة البوكسي أصلا. والبوكسي قاعد يعني. نحن كقانونيين شايفين التقدير جزافي، وقدمنا بطلب للمحكمة حول التقديرات دي، والمحكمة راض إنه هي تسمع المتحري وتشوف إنه الشرطة استندت على شنو في التقديرات دي. وبعد سماع المتحري وسماع البينة بتاعت التقدير دي، غالبا إذا كان المحكمة رأت إنه هي فيها شطط تلغي التقدير أو يحصل تقدير تاني. إشكالية في التقدير ده المبلغ ده كبير جدا، وفي الجرائم بالذات بتاعت الإتلاف اللي فيها تقديرات مالية، بموجب القانون إن الزول ما بيطلع إلا يضع المبلغ المقدر. بالتالي الشباب دول من أسر ضعيفة جدا، يعني ما عندهم المبالغ دي عشان يدعوها كفالة في المحكمة لحين الفراغ من إجراءات المحاكمة. بالتالي التقدير ذاته كان جزافي. المحكمة فيما بعد سماع التحري إذا وجدت إنه التقدير دي كبير، حتقوم غالبا ما ينقص التقدير أو يمكن يلغوه إذا كان أصلا ما في تناسب بينه وبين السلف الحاضر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
تطرق السفير البريطاني لدى السودان لدى لقائه الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمنطقة جنتو بولاية نهر النيل، تطرق إلى قضية سيدة سودانية من مدينة كوستي تواجه حكم الإعدام رجما. حول هذا الموضوع تحدث المحامي سمير سيف إدريس حول عقوبة الرجم في القانون السوداني.
مرحبا أستاذ، مرحبا راديو دبنجا. في تعليق على الحكم الصادر في حق المواطنة مريم بالرجم، يعني استنادا لنص المادة 146 ب من القانون الجنائي السوداني، هي المادة اللي بتتيح للقاضي تطبيق العقوبة، هي موجودة في القانون، وكل نص قانوني موجود في القانون ما في يعني ما يمنع تطبيقه، لكن من المفترض يعني إلى جانب نص القانون في حاجة اسمها روح القانون، يعني القاضي يفترض أنه يتحلى بروح القانون إلى جانب نص القانون نفسه. وكل المواد الموجودة في القانون الجنائي هي قابلة للتطبيق، على الرغم من أنه هي مش المادة 146 بس نحن نتكلم عنها بقى، اللي هي مخالفة للعهد الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المصادق عليها السودان أو موقع عليها. في كثير جدا من النصوص القانونية الموجودة في العديد من القوانين السودانية وبالذات القانون الجنائي هي مخالفة للمواثيق والعهود الدولية. إنه الشيء الطبيعي إنه طبعا مفروض القوانين المحلية مفروض تتوائم أو يجب إنها تكون مطابقة مع العهود والمواثيق الدولية الموقع عليها أو مصادق عليها السودان، ده على المستوى النظري. لكن لو نحن جينا نظرنا للمسألة دي على المستوى العملي، بنلقى إنه المسألة دي ما موجودة في الواقع بتاعنا. يفترض إنه طبعا طالما إنك أنت وقعت على اتفاقية دولية، يجب إنه الجهة العدلية تشكل لجان بحيث أنها تعمل مراجعة للقوانين عشان تتوائم مع المواثيق والعهود الدولية، بحيث أنه ما يكون في تعارض أو تناقض بيناتهم. لكن الواقع بتاعنا بقول أنه في كثير جدا من المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية الموقع عليها السودان ما يتعمل لها أي لجنة أو أي ما يشير لأنه يعني ما في أي شغل تم على مستوى القوانين المحلية بحيث أنها تعمل تعديل في القوانين ده عشان تتوائم مع المواثيق الدولية. يعني مثلا السودان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي ده يعني من أخص خصائصه هو المساواة أمام القانون، يعني وعدم التمييز بين المواطنين، كويس، ونص بشكل صريح في المادة 6 على عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة يعني. والسودان صادق على اتفاقيات مناهضة التعذيب برضو سنة 2021، كويس، والسودان برضو موقع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية، فدي كلها السودان طرف فيها في الاتفاقيات دي. لكن إذا جينا زي ما قلت لك على المستوى الواقع، بنجي نلقى إنه ما في أي جهة هي مسؤولة عن حماية الحقوق والحريات دي وفقا يعني السودان صادق بس، لكن ما كان في أي آلية، ما اتخذ أي آلية لأن هي تكون مسؤولة عن موائمة القوانين المحلية بالمواثيق والتشريعات يعني الدولية.
عادة في الدساتير ودستور السودان الموثيقة الدستورية بيشيروا فيها أنه تعتبر المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق وقع عليها السودان جزء من هذا الدستور، بهذا المعنى تعتبر ملزمة وفوق القانون الجنائي.
هو طبعا يعني أنا بتفق معك يعني الكلام ده، أنا يعني ممكن أكون ذكرت أصلا قبل شوية قلت أنه نظريا هو الكلام ده نظريا، لكن من واقع الممارسة والتطبيق الفعلي بنلقى انه هو ما موجود. من المحاولات اللي بدا فيها وزير العدل السابق مثلا يعني عبد الباري في انه في الغاء العقوبات بتاعت الاعدام مثلا، الماده 126 ماده الرده، الاجتهادات اللي اجتهد فيها كانت حاجات خيوله جدا جدا، طبعا ما كانت هي بالغدر الكافي. فأنا بفتكر أنه لا، النظام القانون، النظام العدلي، النصوص بتاعت القانون، القضاء بتاعنا، المحاكم الجنائية اللي بيطبقوا المسألة دي، كل الحاجات دي هي ما موجودة، ما متوافرة بالحد اللازم. يعني إذا كانت في مثلا فعلا في نصوص دستورية زي دي، أنت لما تجي ما هو الدستور ده هو القانون الأساسي اللي بتتفرع منه كل القوانين الأخرى، فإذا أنت كان وضعت لك نصوص دستورية احتوى عليها الدستور يجب أنه أنت يكون عندك آلية تنزل بيها بحيث أنه تخلي كل القوانين تتواءم مع الدستور اللي هو بحيلك للمواثيق والمعاهدات الدولية، بحيث أنه تجد أي نص من النصوص بتاعت القوانين المحلية الموجودة بيتعارض مع المواثيق الدولية أو القانون الدولي يجب أنها هي تتلغي أو تتعدل هذه القوانين، وده بتم بشكل آليات وبتم مش بتعدل القوانين بس. يعني أنت المفروض تنزل منشورات ولوائح وتدريب للقضاء والنيابة العامة وحتى الشرطة نفسها في إنها يجب إنه تخضع ممارساتها للاتفاقيات الموقع عليها السودان المضمنة في الدستور، لكن ده ما بيحصل. يعني يظل التوقيع على الاتفاقيات والقوانين الدولية حاجة معلقة في السماء عندنا في السودان هنا، لكن هي على أرض الواقع ما في. تحدث خروقات كثيرة جدا جدا بتطبيق نصوص قانونية هي متعارضة مع الدستور، خليك من الاتفاقيات الدولية، حتى مع الدستور العادي بتاع الدولة ده بتاع السودان في نصوص قانونية بتتعارض معه، لكن في النهاية بيمشي في حين انه هو يفترض انه يعني الحصافة المهنية لو ما كان في منشور نزل للقاضي انه يعمل كده، انا افتكر انه يعني الحصافة القانونية المفروض يتمتع بها القاضي والمرونة في تطبيق القانون وفي فهم نصوصه وفي تغليب روح القانون على نص القانون كان بتقتضي من القاضي ده انه هو يطبق روح القانون ولا نصوص القانون. ليه؟ لانه هو القانون المحلي ده اذا كان بتعارض مع الدستور بيسري الدستور، طبعا دي حاجة معلوم منه، وهو القاضي بذاته اذا كان انتبه بانه الدستور بتاع السودان كويس بيشير ليه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، الى اللقاء.
نزهنا من وطننا، نزهنا من ديار هنانا، نزهنا يا والله، شردنا من ديار هنانا، شردنا يا والله، نزهنا يا والله،
ربنا شكينا شكينا هي والله شكينا مشاكل ظلم وحريم شكينا
يا نسنا يا لا هنانا أنسنا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكونوا قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.